لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فنضيف بعض التنبيهات والفوائد المتعلقة بقواعد فهم أو لا تقاس في أسماء الله عز وجل الحسنى. أما التنبيه الأول فهو أن ما يوصف به الرب سبحانه وتعالى أو يخبر به عنه أقسام. أولا، ما يرجع إلى نفس الذات كقولك ذات وموجود وشيء. ثانيا، ما يرجع إلى صفات معنوية كالعليم والقدير والسميع والبصير، وهذه تسمى صفات ذاتية. ومنها ثالثا، ما يرجع إلى أفعال الله سبحانه وتعالى كالخالق والرازق، وهذه تسمى صفات فعلية. ومنها ما يرجع إلى التنزيه المحض، ما يوصف به الله تعالى منه ما يرجع إلى التنزيه المحض، ولا بد من تضمنه ثبوتا، إذ لا كمال في العدم المحض. يعني هذه الصفات التي ترجع إلى التنزيه، التنزيه يعني نفس ما لا يليق بالله عز وجل من الصفات أو الأسماء. والنفي المحض لا يعتبر كمالا إلا إذا تضمن ثبوتا. واضح؟ كما ضربنا لذلك المثل مرارا، إذا أنت أتيت إلى الملك وأردت أن تمدحه لله مثل الأعلى، فصفقت تقول له أنت لست جاهلا ولست جبانا ولست بخيلا ولست فاسقا ولست مثلا زبالا ولست خادما ولست إلى آخر هذه الصفات كلها. هل هذا يعتبر يعني يتضمن مدحا؟ لا، النفي المحض هذا هو صفة العدم. العدم هو الذي يوصف بأنه لا كذا ولا كذا ولا كذا ولا كذا، الذي هو يتضمن النفي هذا صفة العدم. أما النفي في صفات الله سبحانه وتعالى فإنه لا يحصل تنزيه لله عما لا يليق عن طريق هذه الصفات إلا إذا تضمنت إثبات الكمال، إلا إذا تضمنت إثبات الكمال. فلا كمال في العدم المحض. من أسماء الله سبحانه وتعالى الذي تضمنت هذا التنزيه القدوس والسلام، هذه من الأسماء التي تضمنت تنزيهه عن النقص، تنزيها يثبت به كمال، يتضمن أمرا ثبوتيا وليس نفيا محضا. من أسماء الله سبحانه وتعالى وصفاته ما يدل على جملة أوصاف عديدة لا تختص بصفات معينة، بل دل على معاني عدة. يعني الاسم نفسه يدل على معاني كثيرة جدا، نحو اسم المجيد، المجيد والعظيم والصمد. فإن المجيد من اتصف بصفات متعددة من صفات الكمال، ولفظه يدل على هذا، لأن المجيد معناه يعني أصلا لغة هو موضوع للسعة والكثرة والزيادة وتعدد الأوصاف وكمالها وكمالها. ولذلك قال تعالى: ذو العرش المجيد، لسعة العرش وعظمته. والعظيم أيضا من اتصف بصفات كثيرة من صفات الكمال، وكذلك الصمد. أيضا مما يوصف به الله سبحانه وتعالى صفة تحصل من اقتران أحد الاسمين والوصفين للآخر، صفة تحصل من اقترانهما معا، وذلك قدر زائد على مفرديهما. يعني كل اسم على حدة له معنى، لكن إذا اجتمع واقترن فإنه يدل على صفة مزيدة تحصل من اقترانهما معا، كقولك الغني الحميد، الغني الحميد، العفو القدير، الحميد المجيد ونحو ذلك. فإن الغنى من صفات الكمال والحمد كذلك. أما سماع الغنى مع الحمد فله ثناء من غناه وثناء من حمده وثناء من اجتماعهما وكذلك نظائرهما. فالغني وحدها لا معنى، والحميد وحدها لها معنى أيضا، في صفة كمال. لكن استماع الغني والحميد يأتي بمعنى زائد على كلا الاسمين حينما يأتي منفردان. ايضا مما ينبغي ان نعلمه ان باب الاخبار عن الله سبحانه وتعالى اوسع مما يدخل في باب اسمائه وصفاته. في باب الاخبار عن الله سبحانه وتعالى اوسع، وهناك الفاظ وعبارات يخبر بها عن الله هي اوسع من حدود الاسماء والصفات، كالشيء مثلا الموجود القائم بنفسه القائم بنفسه الشارع، فهذا مما يخبر به عنه ولا يدخل في اسمائه الحسنى وصفاته العليا. يخبر قال الشارع الحكيم كذا وكذا، فهل هذا من اسماء الله وصفاته؟ لا، باب الاخبار عن الله اوسع من باب الاسماء والصفات. يقول شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله تعالى في ضبط تعارض العقل والنفس: ثم انت تسميه قديما وواجب الوجود وذاتا ونحو ذلك مما لم يرد به الشرع، والشارع يفرق بين ما يدعى به من الاسماء فلا يدعى الا بالاسماء الحسنى، وبين ما يخبر بمضمونه عنه. الدعاء لا يكون ولا يحصل الا بالاسماء الحسنى كما امر الله سبحانه وتعالى: فادعوه بها، ولله الاسماء الحسنى فادعوه بها. فكل ما لا يليق ان يدعى الله به فهو قطعا ليس بالاسماء الحسنى. هذه واحده. الامر الثاني ان ما يخبر بمضمونه عنه من الاسماء لإثبات معنى يستحقه نفاه عنه ناف لما يستحقه من الصفات، كما أنه من نازعك في قدمه أو وجود وجوده كنت مخبرا عنه لما يستحقه، إنه قريب وواجب الوجود. وإن كانت هذه ألفاظ يعني كلامية، والأولى الاستعمال الاسم الشرعي الذي هو الأول. فقال أيضا شيخ الإسلام: الفرق بين مقام المخاطبة ومقام الإخبار فرق ثابت في الشرع والعقل. مقام المخاطبة وهو دعاء الله سبحانه وتعالى فلا يدعى إلا بالأسماء الحسنى، لكن مقام الإخبار عن الله عز وجل أوسع من مقام التقيد بإيه؟ بالأسماء الحسنى. يقول: وبه يظهر الفرق بين ما يدعى الله به من الأسماء الحسنى وبما يخبر به عنه عز وجل مما هو حق ثابت لإثبات ما يستحقه سبحانه من صفات الكمال، ونفي ما تنزه عنه عز وجل من العيوب والنقائص. فإنه الملك القدوس السلام سبحانه وتعالى عما يقول الظالمون علوا كبيرا. قال تعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه، مع أنه قال: قل أي شيء أكبر شهادة، قل الله شهيد بيني وبينكم. قل أي شيء أكبر شهادة، قل الله شهيد بيني وبينكم. أطلق عليه هنا وأخبر عنه بأنه شيء سبحانه وتعالى، لكن هل يقال في الدعاء يا شيء؟ لا يقال في الدعاء يا شيء، لأنه ليس من أسماء الحسنى، هذا من باب الإخبار عن الله عز وجل. أما باب مخاطبة الله ودعاء الله فلا يكون إلا بما هو ثابت من الأسماء الحسنى. وضح هذه الجملة الدكتور عمر الأشقر حفظه الله تعالى في كتابه في الأسماء والصفات. يقول: ليس كل ما أخبرت به النصوص فهو من أسمائه تبارك وتعالى. النصوص حينما تخبر عن الله تخبر بعبارات أوسع من مجرد حدود الأسماء الحسنى، واضح؟ فليس كل ما تخبر به النصوص عن الله يعد من أسمائه الحسنى. والسر في ذلك أن الأخبار يتوسع فيها ما لا يتوسع في الأسماء، خاصة إذا كانت الأسماء تستعمل لإيه؟ لمخاطبة، مخاطبة دعاء الله وسؤال الله. فالقاعدة أنه لا يسأل إلا بالأسماء الحسنى، لكن يخبر عنه بأشياء أوسع من الأسماء الحسنى. فالله أخبر عن نفسه تبارك وتعالى أنه كثير العفو، قابل التوب، فالق الإصلاح، فالق الحب والنوى، محب المؤمنين، مبغض الكافرين، فعال لما يريد، عدو الكافرين، منعم، متفضل، مكرم، مقلب القلوب ونحو ذلك. فجعلها بعض أهل العلم من أسمائه. والعلماء يتوسعون في الأخبار فيجيبون إطلاق اسم الموجود والشيء والثابت على الله من باب الأخبار، وإن لم ترد في الكتاب والسنة، كما يقول مفسرون مثلا في تفسير الحق لفظ اسم الحق سبحانه وتعالى يقول الثابت الدائم، هذا تفسير. يقول ابن القيم: ما يدخل في باب الإخبار عنه تبارك وتعالى أوسع مما يدخل في باب أسمائه وصفاته كالسيد والموجود والقائم بنفسه، فإنه يخبر به عنه ولا يدخل في أسمائه الحسنى وصفاته العليا. وكثير مما عده أهل العلم من أسمائه الحسنى مما ورد في الكتاب والسنة ومما لم يرد فيهما هو من باب الأخبار لا من باب الأسماء. وهذا أمر مهم نبه عليه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، فقد أفاد أنه لا يجوز الإخبار عن الله تعالى باسم سيء. يقول رحمه الله: يفرق بين دعائه والإخبار عنه، فلا يدعى إلا بالأسماء الحسنى، وأما الإخبار عنه فلا يكون باسم سيء، لكن قد يكون باسم حسن أو باسم ليس بسيء وإن لم يحكم بحسنه مثل اسم سيء وذات وموجود. تنبيه آخر أيضا يتعلق بقواعد فهم الأسماء الحسنى هو أن أسماء الله سبحانه وتعالى أسماء توقيفية، يعني وهذا هو مذهب الجمهور من أهل السنة والجماعة، أن أسماء الله توقيفية لا يجوز تسميته بما لم يرد به سمعا، يعني لابد أن نقتصر على ما ثبت من أسماء الله الحسنى في القرآن وفي السنة فقط، وذلك أن أسماء الله تعالى وصفاته من الأمور الغيبية التي لا يمكن لنا أن نعرفها إلا عن طريق الرسل الذين يطلعهم الله على ما يشاء من الغيب ثم هم يبلغونه للناس، ولا يجوز القياس فيها أو الاجتهاد، لأن هذا الباب ليس من أبواب الاجتهاد. فالمنهج الصحيح لمعرفة توحيد الله عز وجل وأسمائه وصفاته هو الاعتماد على الوحي الذي أوحاه الله سبحانه وتعالى إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وأمره باتباعه، فقال سبحانه: فاعلم أنه لا إله إلا الله، فقال: اتبع ما أوحي إليك من ربك لا إله إلا هو، فاتبع ما يوحى إليك من ربك، وقال سبحانه وتعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدوني، وقال عز وجل: اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء، وقال أيضا: قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض لا إله إلا هو يحيي ويميت فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون. ولو كان العقل قادرا على معرفة أسماء الله وصفاته، لو كان العقل نفسه، وهذه هذا الكلام رد على من يقول قولا مطلقا إن الله سبحانه وتعالى عرفوه بإيه؟ بالعقل. لا، العقل غير قادر على معرفة الله سبحانه وتعالى. العقل هو آلة للتأمل في مخلوقات الله للتوصل بها إلى عظم صفاته وتوحيده، لكن معرفة الأسماء الحسنى وما يليق بالله وما لا يليق، العقل لا يستقل من معرفته. فلذلك الله يعرف بالنقل بالوحي وبالسمع وبالأخبار وبالتلقين عن طريق الوحي وليس بالعقل كما يعني يزعم بعض الناس. فلو كان العقل قادرا على معرفة أسماء الله وصفاته وما يجوز أن يوصف به إما لا يجوز لما احتاج الناس إلى الوحي، ولا أصبح إرسال الرسل إلى الناس من العبث. تعالى الله وتقدس عما يقول الظالمون علوا كبيرا. وتسمية الله سبحانه بما لم يرد به الدليل يدخل في الإلحاد في أسمائه الحسنى، وقد يقع صاحبه في التكذيب كأن المسبه وصف الله بما لم يأذن به. قال أبو إسحاق الزجاج: لا يجوز لأحد أن يدعو الله بما لم يصف به نفسه. قال أبو سليمان الخطابي: ومن علم هذا الباب، يعني باب الأسماء والصفات، وما يدخل في أحكامه ويتعلق به من شرائط، أنه لا يتجاوز فيها التوصيف ولا يستعمل فيها القياس، فيلحق الشيء بالشيء نظيره في ظاهر وضع اللغة ومتعارض الكلام. فالجواز يعني الله سبحانه وتعالى جواز، لكن هل يجوز أن يقاس عليه السخي ويوصف الله سبحانه وتعالى بأنه سخي؟ لا، هذا قياس. والأسماء الحسنى هو قياس طبعا دليل عقلي. فالأسماء الحسنى لا يجوز فيها القياس، بل يجب التوقف أو التوقيف التنقيطي، بمعنى أن لابد أن نقف حيث أوقف الشارع في ذات الأسماء الحسنى. فالجواز لا يجوز أن يقاس عليه التخي وإن كان متقاربين في ظاهر الكلام، وذلك أن التخي لم يرد به التوقيف كما ورد بالجواد. والقوي لا يخاف عليه الجلد، تقول رجل جلد فتقول رجل قوي، لكن لا يجوز ابدا في حق الله سبحانه وتعالى ان تقول الجلد، وان كان يتقارب الجلد والقوي في نعوت الادميين، لان باب التجلد يدخله التكلف والاجتهاد. ولا يقاس على القادر المفيق ولا المستطيع، الذي ورد في النقل انه قادر او هو القادر او هو القدير، فلا يجوز ان يقيس عليه شخص لفظ الايه المستطيع او المفيق. وفي اسمائه العليم ومن صفته العلم، لكن لا يجوز قياسا على العلم والعليم ان يسمى عارفا لما تقتضيه المعرفه من تقديم الاسباب التي بها يتوصل الى علم السيد. كذلك الله سبحانه وتعالى لا يوصف بالعاقل، وهذا الباب يجب ان يراعى ولا يوصل، فان عائدته عظيمه والجهل به ضار. وبالله التوفيق. قال التفاريني رحمه الله تعالى في نظمه للعقيده: لكنها في الحبس توقيفيه لنا بها ادله وفيه، لكنها يا اثناء الحسنى في الحق في المذهب الحق توقيفيه، وهذا مذهب الجمهور كما ذكرنا توقيفيه، لا يجوز زياده فيها بالعقل ولا بالاجتهاد، لنا بها ادله وفيه. فقال في شرحها: لكنها اي الاسماء الحسنى في القول الحق المعتمد عند اهل الحق توقيفيه بنص الشارع وورود السمع بها. ومما يجب ان يعلم ان علماء السنه اتفقوا على جواز اطلاق الاسماء الحسنى والصفات العلى على الباري جل وعلا اذا ورد بها الاذن من الشارع، وعلى امتناعه على ما ورد المنع عنه. وقال الغزالي: اتفق على انه لا يجوز لنا ان نسمي الرسول اسما ما سماه الله به. هل يجوز لواحد ان يسمي رسول اسما لم يسمه الله به؟ لا، لابد ان يسمى الرسول بما سماه الله به، ولا اسم باسم ما سمى هو نفسه به. فلا يجوز ان تسمي الرسول عن سبب باسم لم يسمه الله اياه، ولا باسم هو نفسه عليه الصلاه والسلام لم يسمي نفسه به. فاذا لم يجوز ذلك في حق الرسول بل في حق احد من احاد الناس، فهو في حق الله تعالى اولى. ايمان. واما المعتزله والكراميه فقالوا ان اللفظ اذا دل العقل على ان معناه ثابت في حق الله سبحانه وتعالى جاز اطلاق ذلك اللفظ على الله تعالى سواء ورد التوقيف به او لم يرد. هذا يعني باختصار بعض القواعد المتعلقه بالاسماء الحسنى، وان شاء الله نكمل فيما يتبين بالله تعالى. انتهينا عند تفسير سورة الزخرف إلى قوله تبارك وتعالى: وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون. قال العلامة الشنقيطي رحمه الله تعالى: قد تم الكلام على هذه الآيات الكريمة ونحوها من الآيات الدالة على أن العمل سبب لدخول الجنة، كقوله تعالى: ونودوا أن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون. بما بأس به. وقوله تعالى: تلك الجنة التي نورث من عبادنا من كان تقيا. وقال تعالى: فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. يعني واضح أن هذه من الاستحالات الكثيرة التي يتميز بها كتاب أضواء البيان. وكتاب أضواء البيان أهم شيء في هذه الحالات. فطبعا الطبعة التي طبعت من قبل وأول الطبعات في حياة الشيخ رحمه الله لم يعني يحصل يعني إثبات لهذه الأحلات أو ظهرتها كافية لها. وقد أحسن بعض الإخوة الأفاضل حين ألف كتاب لتبيان مواضع الأحلات في أضواء البيان، وهذا الكتاب لا بد منه لأي واحد يتعامل مع هذا الكنز الثمين من كنوز العلم أضواء البيان في وضاح القرآن والقرآن، لابد أن يكون معه هذا الكتاب، لأنه في كل موضع فيه حالة يكتب لك اسم السورة ومواضع الآيات كما هي هنا، ثم يقول الحالة مثل قولي مثلا: قد تم الكلام على هذه الآية الكريمة، يكتب مواضع التي سبق الكلام فيها بالنسبة لهذه الآية الكريمة. إلا أن المؤلم والمؤسف ان بعض الناس لما سرعوا في طباعه الكتاب عده طبعات يعني المفروض ان يعملوا طبعا يعملوا جهد جديد مش مجرد انه يسرق جهد الاخرين وخلاص. لا في احد حتى الان نعرف انه خدم الكتاب كما ينبغي خاصه بالنسبه لقضيه الاحالات التي هي القارئ احوج ما يكون اليك. موضوع الاحالات في اضواء البيان يعني مثلا انا انفقت وقتا كثيرا جدا في محاوله الوصول لهذه المواضع لان المذهب الذي رجحه العلامه السيوطي هنا مذهب قوي. ما المقصود وما وجه الجمع بين تلك الايات التي فيها اثبات دخول الجنه بالاعمال وبين الاحاديث التي فيها لن يدخل احد منكم الجنه بعمله؟ فهو جمع حسن وقريب كما تبين ان شاء الله تعالى. فرجعت الى حسب كتاب الفيارس الاخ اثبت ان في احاله لكن يبدو انه مثلي اعياه الوصول لهذه الاحاله. فبحثت عن جميع المرام التي يمكن ان يكون الشيخ اشار اليها هنا في حدود علمي فما استطعت الوصول اليها فيما سبق من اضواء البيان. لا هذه الايه التي هي ايه الاعراف ولا التي هي في سوره مريم. فالله اعلم اين تكلم الشيخ على ذلك ويحتمل انه كان يقوله في الدروس كان وليس في الكتاب. على اي الاحوال هذه يعني فائده عابره ان لابد من لمن يتعامل مع اضواء البيان من وجود كتاب الايه؟ الاحالات. استبيان للمواضع التي في حالات من اضواء البيان. المهم الشيخ يقول قد تم الكلام على الجمع بين هذه الادله التي تثبت ان الاعمال سبب لدخول الجنه. يقول وبينا اقرب اوجه الجمع بين هذه الايات الكريمه وما بمعناها. ومع قوله عليه الصلاه والسلام لن يدخل احدكم عمله الجنه. قال ولا انت يا رسول الله؟ قال ولا انا الا ان يتغمد لي الله برحمه منه وفضل. هل يذكر احد شيئا من اوجه الجمع بين الايات والحديث؟ يعني من الباء السببية ليس باء المقابلة يعني من يشبه بمعنى كما تقول اشتريت منك هذا الثوب مثلا ب 20 جنيه مثلا فمعناها ان الثوب يساوي 20 جنيه فهي ليست باء مقابلة كهذه الباء وانما هي باء سببية مجرد سبب لدخول الجنة. طيب في جمع ثاني اوضح؟ انا اريد ان اعرف هل منكم احد يعرف الجمع الذي ذكره العلامة السيوطي في قول ثاني او اقوال اخرى؟ والشيخ الانسان له رساله مستقله في هذا الموضوع الامام النووي الشيخ رشدي بن رحب الخطيب. نعم البعض قالوا ان دخول الجنه برحمه الله اما تفاوت الدرجات في داخل الجنه فهذا بايه؟ بالاعمال الصالحه. لكن العلامه الشيخ هنا يقول ان اقرب اوجه الجمع بين هذه الايات الكريمه وبين الحديث الشريف أن العمل الذي بينت الآيات كونه سبب دخول الجنة هو العمل الذي تقبله الله برحمته منه وفضله. العمل الذي يكون سبب دخول الجنة ليس كل عمل وإنما فقط العمل الذي يتقبله الله سبحانه وتعالى برحمته منه وفضله. وأما العمل الذي لا يدخل الجنة فهو الذي لم يتقبله الله. والله سبحانه وتعالى يقول إنما يتقبل الله من المتقين. فإذا تقبله فهذا هو الذي يكون سبب في دخول الجنة، وأما ما لم يتقبله الله فإنه لا يكون سببا في دخول الجنة. أي نعم. هذا باختصار، وللأسف لم أستطع الوصول لهذه الحالة حتى نقف على تفصيل أكثر لعل نقف عليه إن شاء الله تعالى فيما بعد. ثم يقول تبارك وتعالى: لكم فيها فاكهة كثيرة منها تأكلون، أي ما استهيتم. ومن إما ابتدائية أو تبعيضية ورجح بدلالته على كثرة النعم وأنها غير مخضوعة ولا ممنوعة وأنها مزينة بالثمار أبدا موقرة بها. يعني رجح كون من تبعيضية منها تأكلون. منها تأكلون لماذا؟ لأن القول بأن من تبعيضية يدل على كثرة النعم في الجنة وعلى أنها لا غير مخضوعة ولا ممنوعة وعلى ان الاشجار الجنه مزينه بالثمار ابدا وانها موقره يعني مثقله بالثمار فهي موجوده دائما فمهما اكل اهل الجنه فانما ياكلون بعضا من هذه الثمار وليس كلها من الأسباب التي ذكرناها. فهذا هو واجب ترجيح فولي من تبعيضية وليس في ابتدائية. ثم قال تبارك وتعالى: إن المجرمين في عذاب جهنم خالدون. إن المجرمين أي الذين اجترموا الكفر والمعاصية في الدنيا في عذاب جهنم خالدون لا يفتر عنهم أي لا يخفف ولا ينقص، وهم فيه مبلسون. مبلسون أي مستكلمون يائسون. وما ظلمناهم أي بهذا العذاب، ولكن كانوا هم الظالمين أي بكفرهم بالله وزحفهم توحيدا عز وجل. ونادوا يعني بعد إدخالهم جهنم، ونادوا يعني بعدما أدخلوا جهنم: يا مالك ليقضي علينا ربك، أي ليمتنا. فهذه اللام لام يعني أنا أمثلك الصح وأنت خاطئ. ما يصحش أبدا أنك تكون عند الخطاب من شخص عادي مثل الملك أن يكون أمر، ولا إذا كنت خطاب لله فقط عادي تكون طال الأمر. يعني احذروا هذا خاصة الإخوة اللي بدرسوا بقى في الثانوية العامة، وهذه أنك تقول لام دعاء تقول عليها لام الأمر، وأنت هل أنت تأمر الله معاذ الله؟ فلازم تنفذ الحدث في هذا، هي لام الطلب أو لام الدعاء، لام الطلب. ليقضي علينا ربك، هل هم يأمرون مالكا؟ ما يأمرون. فلذلك لا تقل لام الأمر، إنما هي لام الطلب. ونادوا بعد إدخالهم جهنم: يا مالك ليقضي علينا ربك، أي ليمتنا، أي سأله أن يفعل بنا ذلك. تمنوا تعطل الحواس وعدم الإحساس بشدة التألم من عذاب الجثماني. قال: إنكم ماكثون، أي لابثون. لقد جئناكم بالحق ولكن أكثركم للحق كارهون، أي لا تقبلونه وتنكرون منه. وعبر بالأكثر لأن من الأتباع من يكفر تقليدا، ولكن أكثركم للحق كارهون. هذا يعني في غاية الدقة الحقيقة للتفسير، وهذا من مظاهر بناء القرآن الكريم. لقد جئناكم بالحق ولكن أكثركم للحق كارهون. طب وهل بعض الكفار يحبون الحق؟ ولكن أكثركم للحق كارهون. لماذا قال أكثركم؟ أي نعم صحيح، لأن هو الجوع الكفار نوعان: أكثر الكفار يكرهون الحق ويبغضونه وينكرون منه، ولو كان واضحا لديهم أنه حق فهو يجحدون ويعاندون ويكرهون ويبغضون هذا الحق. لكن من الأتباع الذين يتبعون هؤلاء الرؤساء أو السادة أو المفكرين أو المثقفين، سمهم ما شئت كما يسمونهم الآن، من الأتباع من يكفر تقليدا. هؤلاء الفقراء يكفر تقليدا، فهو ليس كافرا بالحق ولكنه كافر كفر التقليد، وهو أن يأخذ غيره بجنانه كالدابة دون أن يبحث عن دليل أو يتعرف على برهان. فهذا النوع موجود ضمن الكفار الذين بلغوا الحق لكنهم لم يكرهوه، بمعنى أن كفرهم إنما كان تقليدا لكبرائهم ورؤسائهم، لكن أكثرهم كانوا كارهين ومبغضين للحق. قال القاسمي: سمي خازن النار مالكا. مالك خازن النار، ملك الذي هو خازن النار. سمي مالكا لاختصاصه بمن ملك الدنيا وآثرها، بمن فضل الدنيا وملكها، لقوله تعالى: فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى. كما سمي خازن الجنة رضوانا لاختصاصه بمن رضي الله عنهم ورضوا عنه. قال العلامة الشنقيطي رحمه الله تعالى: قوله تعالى: ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك، قال: إنكم ماكثون. اللام في قوله ليقضي علينا لام الدعاء، لام الدعاء. والظاهر أن المعنى أن مرادهم بذلك سؤال مالك خازن النار أن يدعو الله لهم بالموت. فالتفسير الآية: ونادى يا مالك ليقضي علينا ربك، معناها ليقضي علينا ربك ليه؟ ادعو الله لنا أن يميتنا. هذا هو تفسير الأرجح للآية: ادعو الله لنا أن يميتنا. والدليل على ذلك أمران: الأول أنهم لو أرادوا دعاء الله بأنفسهم أن يميتهم لما نادوا يا مالك ولما خاطبوه في قولهم ربه. لو كان المقصود أنهم هم أنفسهم يدعون الله أن يقضي عليهم ويميتهم لما قالوا إيه يا مالك، ولما قالوا يا مالك ليقضي علينا ربك، لكن قالوا إيه اللهم اقضي علينا، لا إنما قالوا يا مالك ليقضي علينا ربك. فوجود كلمة يا مالك لداء مالك وقولهم ربك يدل على أنهم أرادوا أن يدعو مالك لهم الله أن يميتهم. الدليل الثاني أن الله سبحانه وتعالى بيّن في سورة المؤمن أن أهل النار يطلبون من خزنة النار أن يدعوا الله لهم ليخفف عنهم العذاب، وذلك في قوله تعالى وقال الذين في النار لخزنة جهنم ادعوا ربكم يخفف عنا يوما من العذاب، ادعوا ربكم يخفف عنا يوما من العذاب. وقوله ليقضي علينا ربك أي ليمتنا فنستريح بالموت من العذاب، ونظيره قوله تعالى فوكزه موسى فقضى عليه يعني أماتا، كذلك هنا ليقضي علينا ليمتنا ربك. قال إنكم ماكثون، هذا دليل على أنهم لا يجابون إلى الموت بل يمكثون في النار معذبين إلى غير نهاية. وقد دل القرآن العظيم على أنهم لا يموتون فيها فيستريح بالموت ولا تغني هي عنهم ولا يخفف عنهم من عذابها ولا يخرجون منها. أما كونه لا يموتون فيها فدل عليه قوله قال إنكم ماكثون، وقوله تعالى إنه من يأتي ربه مجرما فإن له جهنم لا يموت فيها ولا يحيا، وقال تبارك وتعالى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا، وقال عز وجل والذين كفروا لهم نار جهنم لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها، وقال عز وجل ويأتيه الموت من كل مكان وما هو بميت. وأما كون النار لا تغني عنهم فقد بينه قوله تعالى كلما خبت زدناهم سعيرا، هي المفروض لا تفنى عنهم كلما خبت زدناهم سعيرا، لأن كلما صيغة عموم كلما خبت زدناهم سعيرا. وأما كون العذاب لا يخفف عنهم فقد دلت عليه آيات كثيرة جدا كقوله تعالى ولا يخفف عنهم من عذابها، وقال ولا يخفف عنهم ولا هم ينظرون، وقال لا يفتر عنهم، وقال إن عذابها كان غراما، وقال فسوف يكون لزاما. أما كونهم لا يخرجون منها فالآيات أيضا كثيرة في هذا المعنى. لقد جئناكم بالحق ولكن أكثركم للحق كارهون، أم أبرموا أمرا فإنا مبرمون، أي أم أبرم مشركو مكة أمرا فأحكموه يكيدون به الحق الذي جاءهم فإنا محكمون لهم ما يخزيهم ويضلهم إلى المكان، كقوله تعالى أم يريدون كيدا فالذين كفروا هم المكيدون، كما قال تعالى أيضا ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. أم يحسبون أن لا نسمع سرهم ونجواهم، أي ما أخفوه من تناجيهم بما يمكرون فلا نجازيهم عليه لخفائه علينا، بلى أي نسمعهما ونطلع عليهما، ورسلنا أي الحفظة لديهم يكتبون أي ما تكلموا به ونفذوا من قول. ثم أشار إلى رد إثرهم في أن الملائكة بنات الله تعالى ختما للسورة بما بدأت به، لأن صدر السورة تعرض لإبطال وضحض دعواهم أن الملائكة بنات الله، فأثار في صدر نهاية السورة إلى أن الرد على أو الرد إسئهم في هذا الزعم ختما للسورة مما بدأت به. ماذا يسمى هذا في علم البديع؟ رد العجز على الصبر، رد العجز على الصبر. نعم، فقال سبحانه وتعالى قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين، أي لذلك الولد، والأولية بالنسبة للمخاطبين لا لمن تقدمهم، قال اجتهاد ولو أطلق على إطلاقه على أن المراد إظهار الرغبة والمسارعة جاهزة. قال القاسماني وهذا إما أن يدل على نفي الولد عن الله سبحانه بالبرهان وإما أن يدل على نفي السر عن الرسول بالمفهوم. أما دلالته على الأول ففي قوله تعالى سبحان رب السماوات والأرض رب العرش عما يصفون. طبعا التفسير في هذه الآية بالذات في القاسماني كما ترون مختصر جدا مع خطورة الانحراف في فهم هذه الآية الكريمة مع خطورة هذا الأمر إلا أن القاسماني رحمه الله تعالى اختصر فيه جدا. ولذلك سوف نستعرض كلام العلامة السنكتي رحمه الله تعالى حيث أبدع يعني أعظم الإبداع في تفسير هذه الآية الكريمة. هل أحد معهم استمع الأفكار الأخرى ذلك؟ لأنه سأختصر البحث أنا حافظ أرقام الصفحات لكن هذا طبعا مش من سير كتابة البيت أخطأ خير هنحاول نختصر عن الأدوان السبيان. تأملوا هذه الآية جيدة. قوله تبارك وتعالى قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين. اختلف العلماء في معنى إن في هذه الآية فقالت جماعة من أهل العلم إنها صرفية واختاره غير واحد وممن اختاره ابن جرير الطبري رحمه الله تعالى. إذا القول الأول إن صرفية إن تذاكر تنجح إن تأكل تثمن وهكذا فقالوا إن هنا صرفية ومن اختاره شيخ مفسرين ابن جرير رحمه الله تعالى. والذين قالوا إن صرفية اختلفوا في المراد بقوله تبارك وتعالى فأنا أول العابدين. قل إن كان للرحمن ولد جواب إيه؟ فأنا أول العابدين. ماذا قالوا؟ قال بعضهم فأنا أول العابدين لذلك الولد. فأنا أول العابدين لذلك الولد. وقال بعضهم فأنا أول العابدين لله على فرض أن له ولدا. وقال بعضهم فأنا أول العابدين لله جازمين بأنه لا يمكن أن يكون له ولد. طبعا الإنسان قلبه يتفطر وهو يقرأ هذا التفسير يعني من بعض الناس فتساهل في التفسير وعدم تنفيح الأقوال إلى هذا الحد الخطير كما يتضح لنا أثناء مدرسة كلام العلامة السبكي رحمه الله تعالى. بعضهم قال قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين يعني لذلك الولد لكن هو ليس له ولد. قول آخر قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين لله على فرض أن له ولد. طبعا كلا الاحتمالين في غاية الخطورة. لماذا؟ لأنه شرط في صحة الإيمان الكفر بعبادة أي والد وأي مولود. لا يصح الإيمان والإسلام لأي شخص إلا إذا كفر بكون إذا كفر أو اعتقد عدم استحقاق أي والد أو أي مولود لأن يعبد أو اتخذ إله. هذا الشرط في صحة الإيمان والقضية في غاية الخطورة كما سيأتي إن شاء الله. القول الثالث على أساس إن صرفية قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين لله جازمين بأنه لا يمكن أن يكون له ولد. وقال جماعة الآخرون إن لفظة إن في الآية نافية إن تماما تساوي ما نافية. والمعنى قل إن كان للرحمن ولد يعني ما كان للرحمن ولد. وعلى القول بأن إن نافية ففي معنى قوله فأنا أول العابدين ثلاثة أوجه. الأول وهو أقرب الوجوه أن المعنى قل إن كان للرحمن ولد ما كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين لله المنزهين له عن الولد وعن كل ما لا يليق بكماله وجلاله. والذي يقوي ويؤكد هذا التفسير ويصححه دون غيره هو قوله سبحانه في الآية التي بعدها مباشرة سبحان ربك رب العرش عما يصفون. سبحان ربك رب العرش عما يصفون.